طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. قدم يسوع للناس وقائع وبراهين كثيرة كافية تثبت أنه هو الله، ورغم ذلك لم يؤمنوا. توجه فكر الناس العاديين إلى مسيح مختلف فأعميت أذهانهم عن الحق. هذا مستمع الكريم إن دل على شيء إنما يدل على أن حكمة العالم أقوى من الحق. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في الإنجيل حسب البشير يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو أبناء الظلمة. أبناء الظلمة، والدراسة مبنية على مقطع من إنجيل يوحنا في الأصحاح 12 منه الآيات 34 إلى 50. تمت منذ فترة دراسة على معلمي الصفوف الثانوية في المدارس الأمريكية، وتمت التجارب والدراسات ليس فقط في السنوات الحديثة لكن عبر عقود عديدة. سئل المعلمون عام 1940، طلب عليهم أن يحددوا أكثر 10 مشاكل يواجهونها داخل حجرة الدرس، ومن ثم جاء في مقال مقارنة هذه المشاكل مع تلك التي واجهها المعلمون عام 1990. أقدم إليكم الآن مقارنة بين هذه المشاكل ولكم أن تحكموا. بعض مشاكل عام 40 كانت التكلم من دون إذن، أما عام 90 فكانت الاعتداء الجسدي. عام 40 كانت مضغ اللبان أو العلكة في الصف، أما عام 90 فكانت شرب الكحول. عام 40 عدم الوقوف في الصف أو في الطابور، عام 90 الاعتداءات والسرقة، عام 40 انتهاك قانون اللباس، عام 90 الحبل أو الحمل، عام 40 الجري في أروقة المدارس، أما عام 90 فكان الإدمان على المخدرات. مستمع الفاضل، يواجه العالم ظلمة تدريجية تزداد مع الوقت، وسنصبح علامة تاريخية إضافية تثبت أن المسيح يسوع أدرك تماما ما كان يقوله عندما حذرنا أنه لو رفضنا نوره فلدينا بديل واحد فقط ليس إلا، وهو الظلمة. التاريخ مليء بالتوضيحات والأمثلة، إذ لم يكن أمام روما إلا رجاء واحد، وهي أمة اكتنفتها الظلمة. لقد قتلوا مرسل النور الذي جاء ينقل إليهم رسالة النور والخلاص، واسمه بولس. لذا دمرت روما نفسها عبر تآكل داخلي. انتشرت الدعارة بين الأطفال، وباتت العلاقات خارج إطار الزواج والشذوذ الجنسي أمورا عادية، حتى صرح أحد المؤرخين في ذلك الوقت أن المرأة من نخبة المجتمع تحصي أشهر السنة بأسماء أزواجها الكثيرين. لقد فضلت روما العيش في الظلمة. قبل روما كان هناك رجاء واحد لإسرائيل، شخص المسيح، لكن هذه الأمة أيضا طلبت الظلمة وصلبت النور. وثمت رجاء واحد لنا نحن اليوم، أمة تسعى بشدة، لا بل عالم يسعى بشدة لإطفاء النور. الرجاء ذاته الذي كان في روما وفي إسرائيل هو رسالة النور الموجودة في المسيح لنا نحن اليوم أيضا. نحن نجد في إنجيل يوحنا في الأعداد الأخيرة من الأصحاح 12 هذه الرسالة، عظة جمهورية أخيرة قدمها المسيح قبل أيام من أن تصرخ الجموع صلبه صلبه. رأينا في دراستنا السابقة لإنجيل يوحنا الأصحاح 12 والأعداد 22 إلى 33، رأينا الرب يعظ عظته الأخيرة تماما قبل صلبه. كانت رسالة تضحية دفعت كل مؤمن إلى القول هأنذا يا رب ادفن مشيئتي. انظر معي أخي الكريم في إنجيل يوحنا الأصحاح 12 والعددين 34 و35، فأجابه الجمع: نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد، فكيف تقول أنت إنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟ فقال لهم يسوع: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام، والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. لقد استخدم يوحنا البشير تشبيه الظلام في الأصحاحات 12 الأول، أريد مراجعتها إذ تعطينا حكم الله للبشرية الضائعة. أولا، هناك الظلام الفكري أو الظلمة الفكرية، وهي رفض يسوع المسيح وبالتالي معانقة الظلمة الفكرية. رأينا هذا في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والعدد التاسع، حيث نقرأ: كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. إن كلمة ينير كما وردت في هذه الآية في اللغة اليونانية هي فوتيتسو، أي تسليط الضوء على شيء، جلب النور أو توضيح معنى الحياة وهدف الحياة لكل إنسان. انتقل معي أخي إلى العدد 11، مكتوب: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. قدم المسيح للناس وقائع وبراهين كثيرة وكافية تثبت أنه الله، ورغم ذلك لم يؤمنوا. توجه فكر الناس العاديين إلى مسيح مختلف فأعميت أذهانهم عن الحق. إن كتبنا عن التاريخ تظهر أن حكمة العالم بالنسبة للإنسان أقوى من الحق. لقد آمن الناس لقرون كثيرة بصحة ما قاله أرسطو، أنه كلما زاد وزن الشيء كلما وقع بسرعة أكبر إلى الأرض، واعتبر أرسطو أعظم مفكر في أيامه واعتبر حكيما. ولكننا نرى في عام 1589، أي حوالي 2000 سنة بعد وفاة أرسطو، دعا جاليليو العلماء إلى قاعدة برج بيزا، ثم صعد هو إلى أعلى البرج ورمى شيئا وزنه 10 أرطال وآخر كان وزنه رطلا واحدا، وهبط الشيئان إلى الأرض في آن واحد معا. لكن قوة الإيمان بالحكمة المتداولة بين الناس جعلتهم ينكرون ما رأته أعينهم. ثانيا، هناك الظلمة الأخلاقية أو الظلام الأخلاقي، بمعنى لا توجد فقط ظلمة فكرية بل ظلمة أخلاقية. انظر معي، لا بل ارجع معي إلى الأصحاح 3 من إنجيل يوحنا والآيتين 19 و20، مكتوب: وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس ظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. كلمة توبخ معناها أن يمتحن ويجرب ويدان لأن فيه عيب. هؤلاء مستمع هم الذين رفضوا النور واختاروا السير في الظلمة الأخلاقية. أليس عجبا أن هذا السقوط من القداسة الأخلاقية قد حدث في الوقت ذاته حين رفض الكتاب المقدس كما رفضت أخلاقيات الكتاب المقدس؟ أليس عجبا أن يمتنع الأطباء عن إيقاف مساعدة عمليات الإجهاض أو قتل الأطفال؟ أليس من العجب أن يسمح في بعض البلدان زواج الرجال بعضهم من بعض؟ كيف لا تكون هناك ظلمة أخلاقية عندما تمنع تلميذة في إحدى المدارس الأمريكية عن قراءة كتابها المقدس في المدرسة، وفي الوقت نفسه يأتي حوالي 135 ألف تلميذ سنويا بمسدسات نارية إلى المدارس؟ هل سنندهش حين نرى أن العالم طالما تخلى عن كلمة الله ستسوده الظلمة الأخلاقية؟ أخي الكريم، الجراثيم تتغير وتتطور، والأمراض تتغير وتتطور، لكن الخطية تبقى كما هي، عقوبتها لا تتبدل، ذلك أن الرسالة لم تتغير قط، وثمار رفض الرسالة لا تتغير أيضا. قال المسيح: إن رفضت النور لن يبقى لك سوى الظلمة الفكرية والظلمة الأخلاقية، وفي النتيجة ستدفع البشرية الثمن. وهناك أيضا الظلمة القضائية، ومعناها فقدان القدرة على التحكيم الصحيح. أقرأ على أسماعنا ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 12 الأعداد 37 إلى 40. مكتوب: ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به، ليتم قول إشعياء النبي: يا رب، من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن إشعياء قال أيضا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. مكتوب لم يقدروا أن يؤمنوا، صيغة الفعل تشدد على عدم الإيمان المتكرر أو العناد المستمر الذي يظهره غير المؤمن. ثم نقرأ عن الله إنه أغلظ قلوبهم، عندما لم يؤمنوا أغلظ قلوبهم، لم يعودوا قادرين على رؤية الحق. هذا حكم قضائي مستمع الفاضل. إن كلمة أغلظ عبارة يونانية مثيرة للاهتمام، وتشير إلى تصلب في جزء من الجسد، إذ يستحيل الشعور بوخز الدبوس في منطقة التصلب. يشير الرب إلى أن قلب الإنسان يمكن أن يتصلب أو يتقسى فلا يعود يشعر بوخز الضمير، بوخز الروح. أحد الطهوريين أو البيوريتنز كتب مرة وقال: إن المرء الذي يتعامى عن نور الحق سيفقد تدريجيا قدرته على النظر. إن المرء الذي يتعامى عن نور الحق سيفقد تدريجيا قدرته على النظر. قد تقول لي: مهلا، كيف لي أن أعلم إذا فات الأوان لي أن أصبح إنسانا مؤمنا، إنسانة مؤمنة؟ الإجابة بسيطة: هل تقبل أن تصلي الآن في قلبك لتقبل المسيح مخلصا لك؟ هل تقبل أن تتنازل الآن عن فكرك وأخلاقياتك أمام الذي سفك دمه على الصليب لأجلك؟ إن كنت تقول نعم أجل أقبل وسأفعل، حسنا. أو قد تقول: لا أستطيع أن أفعل هذا الآن، فستتأثر أمور كثيرة في حياتي، لا أستطيع. هذه بداية التقصي، هذه بداية التصلب. لاحظ معي أخي الكريم التدرج في الموضوع. يبدأ الإنسان في القول: أنا لا أؤمن، ثم يتغير ذلك فيقول: أنا لا أستطيع أن أؤمن، لأنني أحب الظلمة ولا يجذبني النور أبدا. تذكر أني أتكلم انطلاقا من مسؤولية الإنسان واختياره، وأردد الكلمات التي جاءت في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الثالث والآية 15، مكتوب اليوم ليس غدا، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط. تروى أسطورة قديمة عن اجتماع خاص عقده إبليس، وكانت جلسة استراتيجية لهدم كل من هو قريب من نيل الخلاص في المسيح. فسأل إبليس: ما الذي يجب أن نفعله كي نمنع الناس عن الالتفات إلى النور؟ وقف أحد الشياطين وقال: أنا أعلم، نقنعهم بعدم وجود حياة بعد الموت، نقول لهم بأن ليس هناك آخرة. تأمل إبليس في الإجابة قليلا ثم قال: لن تنجح هذه الخطة، فالملحدون يتحدثون عن حياة بعد الموت، وغير المؤمنين يصلون قبل دخول غرف العمليات. فصرخ شيطان آخر: ها هو الحل، نقول لهم ليس هناك أي وجود لله، هذه مجرد قوة كونية. فرد إبليس ثانية وقال: هذا أيضا لن ينفع، فالإيمان في الجنس البشري إيمان فطري بوجود إله، وسيستمر في البحث حتى يجده أو يجد له بديلا. قدمت أفكار عديدة أخرى إلا أنها لم ترضي. في النهاية حين كانت الجماعة على وشك الاستسلام، قفز أحد الشياطين من مكانه وقال: وجدتها وستنجح. احتشد باقي الشياطين حوله كي يسمعوا المخطط. قال: سنذهب ونقول لهم إن الله موجود، والكتاب المقدس كتاب قيم، وسنقول لهم إن يسوع المسيح هو ابن الله، وهو الذي يحرر الناس من الخطية. ارتعب الشياطين معتقدين أن شريكهم قد جن، إلى أن أضاف مع ابتسامة وقال: في الأخير نقول لهم ليس الوقت مناسبا لقبول المسيح، نساعدهم على إيجاد الأعذار ونخبرهم بأنهم ليسوا على عجلة. فرقص الشياطين بابتهاج، مدركين أنه تم اكتشاف خطة رائعة بالفعل. لماذا؟ لأن كل مرة ترفض فيها المسيح تقل فيها فرصتك لقبوله. مستمع الكريم، عودة إلى إنجيل يوحنا والأصحاح 12 والآيتين 42 و43، مكتوب: ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. في مشهد دخول المسيح إلى أورشليم كان هناك أناس لم يؤمنوا به وصرحوا علنا بذلك، لكن كان أيضا آخرون قد آمنوا به لكنهم لم يخبروا أحدا عن ذلك. كما نرى مستمع الكريم، يوجد أشخاص غير مؤمنين ولكنهم يصرحون علنا أمام الجميع، وللأسف يوجد مؤمنون صامتون. لم يحتج في الواقع الرب يسوع أن يحمي نفسه أكثر من ذلك. والآن آتي إلى ظلمة من نوع رابع، وأعني الظلمة الأبدية. انظر إلى ما قاله المسيح حسب الآية 46 من الأصحاح 12، يقول: أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. هناك ظلمة آنية مؤقتة، وتوجد ظلمة أبدية في الانفصال عن إله النور. المسيح يدعو الناس ويدعونا إلى النور حتى نعيش معه في النور إلى الأبد. لأكثر من 100 عام كان نوح يبني الفلك، يدق المسامير وفي نفس الوقت يبشر. يبشر ويدعو معاصريه كي يدخلوا الفلك معه ليخلصوا من الدينونة القادمة. انتهى بناء الفلك بعد هذه المدة كلها، وتوقف النداء، توقفت الدعوة. يقول الوحي في سفر التكوين الأصحاح السابع وفي العدد السادس عشر: وأغلق الرب الباب، وأغلق الرب الباب. جاء الطوفان في النهاية. أخي الكريم، لا يمكنني إلا وأفتكر أن هذا الباب الضخم الذي كان مفتوحا طوال عقود كثيرة أصبح الآن مغلقا بفعل الله. المشهد طارئ فعلا. أتخيل الناس يقرعون ويحفرون على الباب بأيديهم وأظافرهم، يخدشونه وهم في ذعر وهلع، لكن لم تكن هناك جدوى، كان الله قد أغلق الباب ومضت الفرصة. إنما كلام المسيح يبين في الأصحاح الثاني عشر أن الفرصة اليوم لا تزال موجودة. يقول في العدد 47: إن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل ليخلص العالم. المسيح لم يأتي ليدين بل ليخلص. ويضيف في العدد 48 ويقول: من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. مستمع الفاضل، العالم اليوم يحتاج إلى خلاص المسيح، لأنه جاء حتى يخلص. لذا إن رفضت أنت رسالته الأولى للخلاص، تكون الرسالة الأخيرة التي ستسمعها منه رسالة دينونة. تخيل معي العرش العظيم الأبيض ونحن واقفون أمامه، ماذا ستجيب وبما سأجيب أنا؟ عندها أخي الكريم تكون الفرصة أيضا قد مضت. والسؤال طبعا في آخر لقائنا اليوم هو الآتي: أين الحل؟ ما هو الحل أمام الظلمة الفكرية والظلمة القضائية والظلمة الأخلاقية والظلمة الأبدية؟ ما هو الحل للإنسان؟ الحل هو في العدد 36 من هذا الأصحاح الثاني عشر. يقول يسوع: ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. أكرر: ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. ماذا يعني الإيمان بالنور؟ المعني به هو الإيمان بالمسيح، لأنه هو النور. المقصود هو أن نضع ثقتنا فيما صنعه المسيح من أجلنا. لاحظ أخي الكريم، لم يقل يسوع: ما دام لكم النور اعملوا من أجل النور، أو جاهدوا من أجل النور، قوموا بأعمال حسنة كي تصبحوا أبناء للنور، أو اعتمدوا من أجل النور، أبدا، بل قال: آمنوا بالنور. يعقوب يكتب في إصحاح الثاني والعدد التاسع عشر ويقول: الشياطين يؤمنون ويقشعرون. هل ستكون الشياطين في السماء؟ طبعا كلا، هناك فرق. الإيمان بالمسيح أعمق من مجرد القول يسوع المسيح هو الله، بل علينا أن نقول يسوع المسيح هو إلهنا، يسوع المسيح هو إلهي أنا. والإيمان أخي الكريم أعمق من القول: صلب يسوع المسيح عن خطايا العالم، بل المطلوب أن أقول: صلب عن خطاياي أنا، أي أعترف أنا بأثامي وخطاياي. الإيمان بالمسيح، الإيمان بالنور، أكثر من مجرد القول جاء يسوع ليخلص العالم، بل جاء ليخلصني أنا، وطلبت منه ذلك فعلا للتو. إذن أخي الكريم، هناك ظلمة أبدية للأسف للذين لا يؤمنون. لقد قدم الله توضيحا مرئيا أمام الجماهير يوم صلب المسيح، فعبر ساعات ثلاث سودت السماء، غابت الشمس، وعلق العالم في الظلام. كان الله يقول للإنسان: أنتم طلبتم ظلاما سأعطيكم إياه لمدة 3 ساعات، وإن لم تؤمنوا سيكون الظلام الآتي أبديا لا نهاية له. أما للذين يؤمنون فنور أبدي كما وعد المسيح. ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. أريدك أخي الكريم أن تفتح معي لو سمحت في الكتاب المقدس إلى آخر سفر فيه، وأعني سفر الرؤيا. افتح معي في سفر الرؤيا الأصحاح 21. سأقرأ على أسماعنا وأنت تقرأ معي لو شئت الآيات 21 إلى 25. سفر الرؤيا الأصحاح 21 بدءا من الآية 21. يتحدث المقطع عن أورشليم، ليس أورشليم المرئية المادية، بل عن أورشليم الجديدة السماوية. مكتوب: والاثنى عشر بابا 12 لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة، وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. ولم أرى فيها هيكلا، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والحمل هيكلها. والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها، والحمل سراجها. وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها، وأبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك. ألا يشوقنا هذا مستمع الفاضل لأن نعيش في سماء الله؟ ألا يشوقنا هذا لأن نقبل نور المسيح، أن نقبل دعوته إلينا، أن نؤمن بالنور فنصبح أبناء النور؟ هذه دعوته لك ولي في هذا اليوم، لأن اليوم يوم خلاص، هكذا مكتوب. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً، من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد. لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.